أخي الكريم، هذا هو الشريط 79 من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 58 من كتاب العلم، وكان ذلك في مساء الأحد 24 من رجب سنة 21400 من الهجرة، الموافق 22 من أكتوبر سنة 2000 من الميلاد.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم من صحيحه: باب حفظ العلم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، إلى قوله الرحيم. إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون. حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب قال حدثنا محمد بن إبراهيم ابن دينار عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال: قلت يا رسول الله، إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال: ابسط رداءك. فبسطته. قال: فغرف بيديه، ثم قال: ضمه. فضممته، فما نسيت شيئا بعده. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فديك بهذا أو قال: غرف بيده فيه. حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثته، وأما الآخر فلو بثته قطع هذا البلعوم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال البخاري رحمه الله: باب حفظ العلم. إن المراد بالحفظ أي ما يتعلق بتذكر هذا العلم وضبطه بتذكره وضبطه. والحفظ كما يقول أهل العلم حفظان: حفظ صدر وحفظ كتاب. المهم أن يحفظ العلم سواء في الصدور أو في الكتب، لكن الأصل أن يكون في الصدور، كما قال تعالى في كتابه العزيز: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هذا الأصل، أن العلم في الصدور، وأما في السطور فهذه وسيلة مساعدة لما في الصدور. فالأصل أن يكون في الصدور، ولكن قد لا يتم هذا إلا بكتابته في السطور، فالسطور معينة للصدور. والكل في النهاية من حفظ الدين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فحفظ الذكر يقتضي حفظ الكتاب وحفظ السنة، حفظ الآيات وحفظ الأحاديث. باب حفظ العلم. يقول الحافظ قوله باب حفظ العلم، لم يذكر في الباب شيئا عن غير أبي هريرة، وذلك لأنه كان أحفظ الصحابة للحديث، قال الشافعي رضي الله عنه: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في عصره. وقد كان ابن عمر يترحم عليه في جنازته ويقول: كان يحفظ على المسلمين حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رواه ابن سعد. وقد دل الحديث الثالث من الباب على أنه لم يحدث بجميع محفوظه، ومع ذلك فالموجود من حديثه أكثر من الموجود من حديث غيره من المكثرين، ولا يعارض هذا ما تقدم من تقديمه عبد الله بن عمرو على نفسه في كثرة الحديث، لأن قدمنا الجواب عن ذلك، ولأن الحديث الثاني من الباب دل على أنه لم ينس شيئا سمعه، ولم يثبت مثل ذلك لغيره. أبو هريرة شوكة في حلوق أصحاب البدع والضلالات، وفي حلوق أصحاب الإلحاد كذلك، فتجد أبا هريرة مبغوضا من قبل الروافض ومن شايعهم، وكذلك من قبل العلمانيين والشيوعيين والماركسيين، يبغضون أبا هريرة بغضا جما إذا صح هذا التعبير. فعندهم أبو هريرة شوكة في حلوقهم، يغصون منه، يعني يكادون يموتون من أبي هريرة، لذلك دائما تنزل معاولهم إذا أرادوا الهجوم على السنة أو الهجوم على الدين إجمالا كله، فإنهم ينزلون على أبي هريرة، لا يستطيعون طبعا أن يجاهروا بمعاداة رسولنا صلى الله عليه وسلم، فيلفون من هذا الباب، سواء الروافض والشيوعيون والماركسيون والعلمانيون، دائما يحطون على أبي هريرة. ولعلكم تذكرون أني في بعض الدروس، كأنه في دروس النصيحة ما أذكر الآن، قد قرأت عليكم شيئا مما في تلك المجلة التي هي مجلة روزا اليوسف، والتي كان القائمون عليها قديما ناصريين شيوعيين ماركسيين، فلما أزال الله دولة الشيوعيين والماركسيين وهدمها، وأتى قواعدهم وأتى على القواعد فخر السقف من فوقهم، فدمر دولتهم تدميرا سبحانه وتعالى، ركبوا موجة الديمقراطية، الآن يقولون الديمقراطية. ففي تلك المجلة نفسها التي قرأت عليكم شيئا منها والتي كان في غلافها الأخير إعلان عن الخمر. في تلك المجلة صفحة أو صفحتان لا أذكر الآن، كلها حط على أبي هريرة، وبزعم أن هذا يعني بحسب التقنية الحديثة أن الكمبيوتر هو الذي يفرض عليهم عداء أبي هريرة، وأن الكمبيوتر كشف كذب أبي هريرة. ولعلي إن شاء الله في درس القادم يوم الثلاثاء لعلي إن شاء الله أصطحب معي تلك المجلة لأقرأ عليكم كلام هؤلاء في أبي هريرة، كيف يتكلمون كلاما يزعمون أنه كلام علمي وأنه قائم على أساس الحسابات والمعادلات الرياضية، وأن الكمبيوتر هو الذي دلهم على مثل هذا، فيتكلمون في أبي هريرة كلاما عجيبا جدا. وإذا كنت قد فهمت الآن أن أبا هريرة يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم الكثير والكثير والكثير من الحديث، فمعنى الطعن في أبي هريرة أن تترك يعني ثلاثة أن يترك ثلاثة أرباع السنة بكل بساطة، لأن أبا هريرة وحده يروي قرابة 5000 حديث عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن الطعن في أبي هريرة إنما يراد من ورائه الطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم الطعن في كتاب الله تبارك وتعالى. فأبو هريرة هو أحفظ الصحابة للحديث رواية، حتى على فرض ثبوت أن عبد الله بن عمرو أحفظ منه، فحتى وإن كان عبد الله بن عمرو أكثر حديثا منه لكنه أكثر رواية من عبد الله بن عمرو، فما وصل من أبي هريرة أو عن طريق أبي هريرة أكثر بكثير من الذي وصل عن طريق عبد الله بن عمرو. يعني لو فرضنا فرضا جدليا أن عبد الله بن عمرو أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا أكثر من الذي أخذه أبو هريرة، لكن النتيجة النهائية أن الذي حدث به أبو هريرة أكثر من الذي حدث به عبد الله بن عمرو. فنحن طبعا ما هي الجهة التي نحن أو ستخصنا أو سنستفيد منها، جهة التلقي والتحمل أو جهة الأداء؟ جهة الأداء، لأن هذا الذي وصلنا في النهاية، فالأحاديث التي سمعها التابعون من عبد الله بن عمرو لا تبلغ معشار أحاديث أبي هريرة. وقد بين الحافظ في الباب بعض الأبواب السابقة السبب في ذلك، ولعله جمع هذا في 4 أسباب فيما قرأناه. فإنه أولا طيب، قال أول شيء أن عبد الله كان مشتغلا بالعبادة، أن عبد الله كان مشتغلا بالعبادة. إذن هو بدأ بقوله نعم، قوله فإنه كان يكتب ولا أكتب، هذا استدلال من أبي هريرة على ما ذكره من أكثرية ما عند عبد الله بن عمرو أي بن العاص على ما عنده. ويستفاد من ذلك أن أبا هريرة كان جازما بأنه ليس في الصحابة أكثر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم منه إلا عبد الله، مع أن الموجود المروي عن عبد الله بن عمرو أقل من الموجود المروي عن أبي هريرة بأضعاف مضاعفة. فإن قلنا الاستثناء منقطع فلا إشكال، إذ التقدير لكن الذي من عبد الله، لكن الذي كان من عبد الله هو الكتاب لم يكن مني، سواء لازم منه كونه أكثر حديثا لما تقتضيه العادة أم لا. وإن قلنا الاستثناء متصل فالسبب فيه من جهات، وجمع الحافظ هذا في 4 أمور. قال أحدها أن عبد الله كان مشتغلا بالعبادة أكثر من اشتغاله بالتعليم فقلت الرواية عنه. ثانيها أنه كان أكثر مقامه بعد فتوح الأمصار بمصر أو بالطائف، ولم تكن الرحلة إليهما ممن يطلب العلم كالرحلة إلى المدينة، وكان أبو هريرة متصديا فيها أي المدينة للفتوى والتحديث إلى أمات. ويظهر هذا من كثرة من حمل عن أبي هريرة، فقد ذكر البخاري أنه روى عنه 800 نفس من
التابعين، ولم يقع هذا لغيره. ثالثها ما اختص به أبو هريرة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له بأن لا ينسى ما يحدثه به كما سنذكره قريبا. رابعا أن عبد الله كان قد ظفر في الشام بحمل جمل من كتب أهل الكتاب، فكان ينظر فيها ويحدث منها، فتجنب الأخذ عنه لذلك كثير من أئمة التابعين. إذن هذه أربعة أسباب ذكرها: الأول اشتغال عبد الله بن عمرو بالعبادة، نعم، وبالتالي لم قلت الرواية عنه، اشتغل بالعبادة أكثر من اشتغاله بالتعليم فقل الأخذ عنه. السبب الثاني أن عبد الله بن عمرو كان أكثر مقامه في مصر والطائف، بينما أبو هريرة كان مقيما في المدينة، وكانت رحلة الطلبة إلى المدينة طبعا أكثر من رحلتهم إلى مصر أو إلى الطائف. الثالث أن أبا هريرة خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء لئلا ينسى شيئا حفظه، لئلا ينسى شيئا سمعه منه. الرابع أن عبد الله كثرت روايته عن أهل الكتاب لما ظفر به من حمل بعير أو حمل جمل في الشام، فتجنب كثير من أهل العلم من أئمة التابعين الأخذ عنه لذلك السبب. إذن يعنينا سواء كان الاستثناء متصلا أو منقطعا. إذا كان الاستثناء منقطعا فلا إشكال، فيفهم من ذلك إذا كان الاستثناء منقطعا أن أبا هريرة أكثر حديثا من عبد الله بن عمرو، وأن عبد الله فقط يختص بماذا؟ بمسألة الكتابة، لكن ليس هو أكثر حديثا. إذا كان الاستثناء متصلا فيكون أبو هريرة جازما بأن عبد الله أكثر حديثا منه فعلا، لكن المحصلة النهائية أن المروي عن أبي هريرة أكثر من المروي عن عبد الله بأضعاف مضاعفة، فهذا الأمر في النهاية لن يؤثر على الحكم النهائي في شيء، لأن في النهاية نقول من أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو هريرة، خلاص انتهى الموضوع. سواء كان عبد الله أكثر سماعا منه عن رسول الله أو لم يكن، فالعبرة من الذي أكثر من الرواية، فمن أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو أبو هريرة، وهو حافظ هذه الأمة، وكما سمعتم في كلام الإمام في كلام الحافظ ابن حجر نقلا عن عبد الله بن عمر أنه لما مات أبو هريرة ماذا قال عبد الله؟ كان يترحم عليه في جنازته ويقول: كان يحفظ على المسلمين حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد العزيز هو الأويسي المدني، عبد العزيز بن عبد الله الأويسي المدني، قال: حدثني مالك وهو ابن أنس إمام ذر الهجرة عن ابن شهاب وهو الزهري عن الأعرج واسمه عبد الرحمن ابن هرمز المدني عن أبي هريرة، ويكنى أبا داود، عن أبي هريرة حافظ الصحابة رضي الله عنهم قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، فكانوا يستغربون كثرة حديثه مع أنه لم يعايش ولم يعاصر النبي صلى الله عليه وسلم إلا قرابة 3 سنين أو 4، بين 3 و4، فكيف استطاع في هذه المدة اليسيرة أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يستطع غيره من الصحابة الذين هم أقدم إسلاما منه وأسبقوا في الصحبة منه أن يروا مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا الاستفهام أكثر أبو هريرة، أو هذا التعجب أكثر أبو هريرة. قال الحافظ: قوله أكثر أبو هريرة أي من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما صرح به المصنف في البيوع من طريق شعيب عن الزهري، وله فيه وفي المزارعة من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري، هنا زيادة وهي: ويقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل حديثه. وبها تبين الحكمة في ذكره المهاجرين والأنصار ووضعه المظهر موضع المضمر على طريق الحكاية، حيث قال أكثر أبو هريرة ولم يقل أكثرت، ولم يقل أكثرت، نعم يعني يقولون أكثر أبو هريرة، يقولون أكثر أبو هريرة، ما يقول يقولون أكثرت، قال ولم يقل أكثرت، ثم قال يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان من كتاب في كتاب الله ما حدثت حديثا. قال الحافظ قوله ولولا آيتان مقول قال لا مقول يقولون، وقوله يعني هم لا يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان، هذا ليس قولهم، قولهم فقط إيش أكثر أبو هريرة انتهى قولهم، أما لولا آيتان هذا مقول من؟ مقول أبي هريرة. قال الحافظ ولولا آيتان مقول قال لا مقول يقولون، وقوله ثم يتلو مقول الأعرج، ثم يتلو مقول الأعرج يعني الأعرج سمع أبا هريرة يتلو هاتين الآيتين، وذكره بلفظ المضارع استحبارا لصورة التلاوة، يعني كان الأصل أن يقول الأعرج إيش ثم تلا، أليس كذلك؟ لأنه أعرج يحدث من بهذا، الأعرج يحدث من، يحدث الزهري، يقول الزهري ثم يقول ثم يتلو ويتلو لا وتلا، فهو يحكي للزهري شيئا قد إيش قد مضى حصل، لكن هو يستحضر القصة كأنه إيش كأنه حاضر فيها. قال ثم يتلو، قوله ثم يتلو مقول الأعرج، وذكره بلفظ المضارع استحضارا لصورة التلاوة، ومعناه لولا أن الله ذم الكاتمين للعلم ما حدث أصلا، لكن لما كان الكتمان حراما وجب الإظهار، فلهذا حصلت الكثرة لكثرة ما عنده. ثم ذكر سبب الكثرة بقوله إن إخواننا، وأراد بصيغة الجمع نفسه وأمثاله، والمراد بالأخوة أخوة الإسلام. نعم قال إن نعم ثم تلا الآيتين، ثم يتلو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من إيش من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم الآية. قال إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصف بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، المقصود بأموالهم هنا إيش مزارعهم، مزارع نعم، وأهل اليمن ما زالوا إلى يومنا هذا يستخدمون كلمة المال بمعنى الزرع، كل يعمل في ماله يعني يعمل في إيش يعمل في زرعه. نعم وإن كان لفظ المال في اللغة أعم يشمل كل ما يتموله الإنسان من نقود وتجارة وزراعة وأنعام، سواء كانت إبلا أو أغناما أو أبقارا، كل هذا يدخل في المال، لكن لفظ المال يعني عند أهل اليمن إلى يومنا هذا إذا أطلقوا لفظة المال يريدون به الزرع. قال قوله الحافظ الصفق بالفاء ساكنة، قال بإسكان الفاء وليس الصفق، الصفق بإسكان الفاء وهو ضرب اليد على اليد، وهو ضرب اليد على يد، هو أصلا مأخوذ من نفس ليش المعنى الصفق، صفق مثل ما نقول يعني نحن الآن نعم، إنما التصفيق لليش للنساء صفق صفق. قال والصفق قوله الصفق بإسكان الفاء هو ضرب اليد على اليد، وجرت به عادتهم عند عقد البيع، وجرت به عادتهم، ولذلك يسمونها إيش صفقة، يسمونها إيش صفقة، فهذا أصلها أن العرب كانوا إذا أتم أحدهم بيعة يقوم إيش يضرب بيده على يده الأخرى يعني خلاص تمت هذا يعني. فمنه أخذ هذه الكلمة صفقة أصبح تطلق على نفس ليش على نفس المبيع.
قال الصفق بإسكان الفاء هو ضرب اليد على اليد وجرت به عادتهم عند عقد البيع. قوله في أموالهم أي القيام على مصالح زرعهم. ولمسلم كان يشغلهم عمل أراضيهم ولابن سعد كان يشغلهم القيام على أراضيهم. طيب قوله وإن أبا هريرة هو من المتكلم؟ أبو هريرة. إذن هنا يقولون أكثر أبو هريرة وإن إخواننا ثم وإن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم وإن أبا هريرة كان المفترض أن يقول إيش وإني كنت ألزمه لكن قال وإن أبا هريرة كأنه يعني ما هو المتكلم. هذا يسمونه ماذا في اللغة؟ التفاتا. هو متكلم لكن تكلم بصيغة الغياب يتكلم عن شخص مش موجود. أبوه إن أبا هريرة فين أبو هريرة هو نفسه متكلم. قال الحافظ وإن أبا هريرة فيه التفات إذ كان نسق الكلام أن يقول وإني. وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه. يقول الحافظ قوله لشبع وللأصيل بشبع يعني هو نسختان لشبع وبشبع. قوله لشبع بلام التعليل للأكثر هو الثابت في غير البخاري أيضا وللأصيل بشبع بموحدة أوله. وزاد المصنف في البيوع وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة. أبو هريرة كان ممن يسكنون المسجد فقير ليس له مأوى ليس له بيت ليس له عنده مال فصبر على الجوع صبر على يعني الفقر وكان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة شبه تامة كأنه ظله لا يكاد يفارقه إلا إذا دخل بيته أو ذهب لقضاء حاجته ما كان يفارقه البتة يبحث عنه إذا فقده دخل يقضي حاجته صلى الله عليه وسلم في بستان غاب يدخل البستان أين ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان في وإن لم يصاحبه إلا 3 سنين إلا أنه كان يلازمه في هذه السنين ملازمة تامة كأنه ظله. ولا شك أنه كما يقال أخذ الزبدة لأنها آخر سنين في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الزبدة أخذ الخلاصة فلذلك حصيلته قوية لأنه أخذ الخلاصة أخذ الزبدة 3 سنين ولكن ليست كثلاث سنين مثلا في أول الإسلام. فالذي عاصر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين في مكة لا يمكن أن يكون كتلك السنين التي صاحبه إياها أبو هريرة في آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه. كذلك من لازم النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين في المدني في العهد المدني لكن في أوائل العهد المدني ليست كهذه السنين التي لازمه فيها أبو هريرة وهي آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه. قال قوله ويحضر أي من نعم قال ويحضر ما لا يحضرون ما زال بصيغة الغياب ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. وكان النسق يقتضي أن يقول وإني لازمت رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبع بطني وحضرت ما لم يحضروا وحفظت ما لم يحفظوا. لكنه التفت كأن أبا هريرة غير موجود فقال وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. قال الحافظ وقد روى البخاري في التاريخ والحاكم في المستدرك من حديث طلحة بن عبيد الله شاهدا لحديث أبي هريرة هذا ولفظه لا شك أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا نسمع
وذلك أنه كان مسكينا لا شيء له ضيفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج البخاري في التاريخ والبيهقي في المدخل من حديث محمد ابن عمارة ابن حزم أنه قعد في مجلس فيه مشيخة من الصحابة 12 رجلا، فجعل أبو هريرة يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث فلا يعرفه بعضهم، فيراجعون فيه حتى يعرفوه، ثم يحدثهم بالحديث كذلك حتى فعل مرارا، فعرفت يومئذ أن أبا هريرة أحفظ الناس. وأخرج أحمد والترمذي عن ابن عمر أنه قال لأبي هريرة كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرفنا بحديثه. قال الترمذي حسن. واختلف في إسناد هذا الحديث على الزهري فرواه مالك عنه هكذا، ووافقه إبراهيم بن سعد وسفيان بن عيينة، ورواه شعيب عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن كلاهما عن أبي هريرة، وتبعه يونس بن يزيد، والإسنادان جميعا محفوظان، صححهما الشيخان، وزادوا في روايتهم عن الزهري شيئا سنذكره في هذا الحديث الثاني. نعم ما شاء الله. قال البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب. طبعا نحن قد نستفيد أولا من حديث أبي هريرة هذا الماضي، قد نستفيد أن المتفرغ قد يحصل في فترة يسيرة ما لا يحصله غير المتفرغ في فترات طويلة. فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما لازم النبي صلى الله عليه وسلم مددا طويلة، لكنهما لم يكونا متفرغين. فأبو بكر رضي الله عنه عنده تجارته، وعمر رضي الله عنه كذلك عنده تجارته، وهذا يعم المهاجرين. كل المهاجرين بعد الهجرة خصوصا كان عملهم الأصلي هو التجارة، وكل الأنصار كذلك كان عملهم الأصلي هو الزراعة. نعم لازم هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم فترات طويلة، بعضهم لازمه من أول الرسالة إلى آخرها، بل بعضهم لازمه من قبل الرسالة. فأبو بكر رضي الله عنه كان صديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في الجاهلية قبل إسلامه، وكذلك عبد الرحمن بن عوف، وكذلك غيرهم من الصحابة الذين تقدم إسلامهم أو لا كانوا يعني يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته. فبعضهم يمكن أن يكون قد لازم النبي صلى الله عليه وسلم عشرات السنين، 30 عاما 40 عاما، فومع ذلك لم يحفظوا عنه ما حفظه أبو هريرة، ولم يروا عنه ما رواه أبو هريرة. إذن هنا نستفيد أن المتفرغ، لأن أبا هريرة تفرغ تماما 3 سنين، لكن هذا المتفرغ كما قلنا لابد أن يكون مؤهلا، وإلا صار عالة. هذا المتفرغ لابد أن يكون مؤهلا، أما أن يأتي غير المؤهل يتفرغ على يعني مثل أهل بلادنا يقولون علم في إيش في المتبلم يصبح إيش يصبح ناسي، يعني مهما علمت ما في فائدة، تعلمه بالليل تأتي في الصبح تجده قد نسي ما تعلمه الليلة، تأتي في ثاني مساء نسي ما سمعه في الصباح، فهذا لا فائدة من تعليمه. فأبو هريرة ذكي فطن لبيب عنده حافظة قوية، ومع ذلك مهما قويت حافظته فإن طبيعة البشر إيش النسيان، ما أحد يمكن أن يحفظ كل شيء بدون أن ينسى حرفا. عدم النسيان صفة من صفات الرحمن سبحانه وتعالى، وما كان ربك نسيا لا يضل ربي ولا ينسى، هذا من صفات الله، فالله وحده هو الذي لا ينسى أبدا شيئا. أما الإنسان مهما بلغت ذاكرته وحافظته ينسى. فأبو هريرة برغم قوة حافظته وحرصه واهتمامه وذكائه ونبهته إلا أنه أيضا كان ينسى، فاشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث. قال إذن هنا نقول نعرف قيمة إيش؟ قيمة التفرغ، ولكن التفرغ هذا يحتاج إلى أناس عندهم يعني كما يقال الموهبة أولا، لأن الحفظ في الأصل الحفظ في الأصل موهبة من الله سبحانه وتعالى، لكنها قابلة للتنمية تنمى. إذا لكن هي في الأصل ملكة، هي في الأصل إيش؟ في الأصل ملكة، لكنها قابلة لأن تنمى. فالذي لا يملك الملكة هذا ما يعني يتوقع له أن يكون حافظا، لكن الذي يملك الملكة يتوقع له مع الاهتمام بهذه الملكة وتنميتها. وإلا فبعض الناس يملك هذه الملكة لكنه لا يهتم بها ولا بالحفاظ عليها ولا بتنميتها، وبالتالي يعني يكون وجودها كما يقال كعدمها، ما استفاد منها شيئا، بل قد يكون ذلك من كفر النعمة. وأشد منه وأشد طبعا أن تستغل هذه الملكة استغلالا سيئا، أن يحفظ الأشعار التي فيها الغزل ويقال هذا حافظ كبير يحفظ قصائد ويحفظ، لا ينبغي. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، فقال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير من أن يمتلئ شعرا. فالاشتغال بحفظ الشعر في درجة أنه يغلب على الإنسان بحيث يملأ جوفه الشعر، لا، هذا أمر مذموم. فمهما حتى لو كان كل الشعر الذي يحفظه شعرا طيبا، لكن لا ينبغي للإنسان أن يهتم بحفظ الأشعار حتى يغلب على حفظه لكتاب ربه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالذي أعطاه الله ملكة الحفظ ينبغي أن يمتلئ بالخير، يمتلئ أن يحفظ كتاب الله عز وجل، وأن يحفظ ما تيسر له من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالتفرغ لا شك أن أبا هريرة ما نال هذه المرتبة إلا بسبب تفرغه مع وجود المؤهل الذي هو ملكة الحفظ والحرص. ولذلك كما مر بنا سمعتم هو ونبينا صلى الله عليه وسلم ما يقول له لما رأيت من حرصك على الحديث، وفيه أن كلا ميسر لما خلق له. فتجد أن أبي بن كعب برز في حفظ القرآن بينما برز أبو هريرة في حفظ الحديث، كل ميسر لما خلق له. ولم يقل لأبي هريرة كيف تحفظ الأحاديث وأنت لا تحفظ القرآن، ولم يقل لأبي بن كعب لماذا تهتم بحفظ القرآن على حساب حفظك الحديث، كل ميسر لما خلق له. والناس يكمل بعضهم بعضا، والناس يكمل بعضهم. فأبو هريرة لم يشتهر عند الصحابة أنه حافظ لكتاب الله، ولم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة الذين يؤخذ عنهم القرآن، وإنما مدحه وأثنى عليه بحفظه ليش؟ لحديثه وحرصه عليه. فبينما كان أبي بن كعب مبرزا في القراءة والحفظ لكتاب الله، كان أبو هريرة مبرزا في الحديث وحفظه، وكان ابن عباس مبرزا في الفقه، فقه الكتاب والسنة، في فقه الكتاب والسنة. اللهم فقهه، اللهم فقهمه، اللهم علمه الكتاب، اللهم فقهه في الدين. فاشتهر ابن عباس رضي الله عنهما بإيش؟ بالفهم وتفجير الكنوز من نبع الكتاب والسنة. كل ميسر لما خلق له، وأهل العلم يكمل بعضهم بعضا. وهذا لا يعني أن أبا هريرة كان لا يحفظ شيئا من كتاب الله، وأن أبي بن كعب كان لا يحفظ شيئا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يفهم منه أن أبا هريرة كان لا يفهم الكتاب والسنة وأن أبي كذلك، بل الصحابة كانوا يعني وأعني علماءهم كانوا على مقدار من العلم في كتاب ربهم وسنة رسولهم صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس هذا المقدار سواء، ليس هذا المقدار سواء، فيعني تفاوت الصحابة في هذا، فهذا برز في الحفظ لكتاب الله، وهذا برز في الحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا برز في الفقه لكتاب السنة، وهذا برز في علم الحلال والحرام، وهذا برز في علم الفرائض، وهكذا كل ميسر لما خلق له. وإن شاء الله لنا عود للحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى، ودرسنا القادم يوم الثلاثاء إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.